مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من راديو يا مال الشام، وموعدنا هلأ مع الفقرة الثقافية. موعدنا مع ناهد كوسع كالعادة، هو اللي بيحضر الفقرة الثقافية وأنا بس بحاوره. عادة بتكون الفقرة الثقافية عبارة عن فقرة تثقيفية بكل معنى الكلمة، وبتحمل بطياتها المعلومة من الألف إلى الياء، لكن فقرة اليوم عبارة عن فقرة بتحمل معلومة ثقافية وبتوصل رسالة، هذا غير الطرف اللي موجودة فيها. رح نسمع اليوم معلومة هيك شو بسموها يعني سبيسيال، خلينا نقول خاصة كتير. ناهد مساء الخير.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام. الحقيقة ببداية الفقرة بحب أقول أنه كتب كتير عن حلب، كتير سواء مخطوطات أو كتب نشرت عن حلب. مثلا عنا نهر الذهب في تاريخ حلب، عنا الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، عنا معادن الذهب في الأعيان المشرفة أو المشرفة بهم في حلب، عنا أحياء حلب وأسواق إلى آخره إلى آخره، وبما فيها موسوعة خير الدين الأسدي عن الأدب المقارن في حلب. ولكن اليوم مثل ما بيقولوا عن طريق الصدفة، ومثل ما حطينا على الانترنت والفيسبوك والتويتر، أنه في مؤرخ انوجد بحلب بالصدفة، نهائيا ما كان مخطط له أنه يكون أديب أو كاتب أو
مؤرخ
عن تاريخ حلب. الشخص اللي بدنا نحكي عليه مؤرخ حلب بالزور أو بالصدفة هو اسمه نعوم البخاش، وكتبه عنده العديد من الدفاتر نشرت في كتب. الكتب هي عددها 4 أو 5، لأنه في صدر مؤخرا كتاب جديد تتحدث عن يوميات المعلم نعوم البخاش. بس قبل ما أدخل على كتاب نعوم البخاش و تاريخ حلب عن طريق البخاش، بدي أحكي عن كاهن أو أب اسمه فرديناند توتيل. فرديناند توتيل بفضله هو تم اكتشاف نعوم البخاش. فرديناند توتيل حلبي، من صغره كان يحب يوثق الحياة الاجتماعية، أرشيف صور، فكل شيء كان يقع بين إيديه من أخصوصات جرائد أو يسمعه من خلال زيارات العائلات إلى آخره يوثقه. وقت كان صغير وعمره 9 سنين بيقول في إحدى كتاباته، كان عمره 9 سنين يعني بعد 21 سنة من وفاة نعوم البخاش، بيقول أجا واحد على المدرسة من عمره وفرج للأستاذ كتاب أو دفتر صغير وراءه لونه صفر، مسجل عليه كتابات بخطوط خط حلو، وبيقول له للأستاذ شوف لنا هالكتاب. الأستاذ بيطلع بيقول له هذا دفتر لنعوم البخاش. كان عمر فرديناند توتيل 9 سنين. فرديناند توتيل بيسافر، بتنقل بين لبنان مصر سوريا، بيدرس بالجامعة إلى آخره، وبيضل بنفس الوقت عم يكتب عن تاريخ أو توثيق تاريخ حلب. يقال أنه يوم من الأيام بيشوف بياع فستق، بياع فستق السوداني السخن اللي بيبيعوه على أطراف الرصيف إلى
على الدراجة، بيكونوا مارقين فيه
على الدراجة أو عربية صغيرة
هيك بيكون. نعم. ورق،
فبيطلب فستق، بيعطي فستق سخن، هو عم ياخذ الفستق من الورقة المخروطية الشكل، بيطلع بشوف عليها كتابة خط ايد، يعني الورقة مي فوتوكوبي، بهذاك الوقت ما كان نقول فوتوكوبي، ومي جريدة. فبيفتح الورقة بيشوف فيها مخطوط، بقوم بيسأله لأبو الفستق انه انت هالوراق منين بتجيبهم؟ قال له انا بشتريهم من محلات بيع الورق بالكيلو، نشتري دفتر نشتري وراء جرايد، يعني شغلة فرنك أو فرنكين بهداك الوقت. فبيستغرب وبياخد منه كل شيء عنده وراء موجودة بين إيديه عليها مخطوطات، بياخدهم بيشتريهم منهم بسعرهم وبيجمعهم إلى جانب المخطوطات اللي كان يجمعها. فهذا بيدل أنه كيف كان محبته ليلحق المصادر، يعني أي شيء بيقع تحت إيده
أثار اهتمامه
ورقة أثار اهتمامه وتجمع. وعلى مدى الأيام صار عند فرديناند توتيل، صار عنده معلومات كثير عن الأولياء، وين كل ولي وين مدفون في حلب، عن أسماء الأسر والعائلات الحلبية، صار في عنده معلومات عن الطوائف، خاصة بهذاك الوقت عم نحكي بالقرن التاسع عشر، عم نحكي بعصر بين 1800 و1900. فكان في كتير هجرات أرمن، روم، سريان، موارلي، لاتين، كان في رسائل تبشيرية إلى آخره. فكل هالمعلومات كان عم يجمع. ولكن أهم شيء نشره فرديناند توتيل هو سلسلة عن معلومات عن يوميات نعوم البخاش. بعد ما سافر من حلب فرديناند توتيل بيرجع بعد خلينا نقول 20 سنة لحلب، وبتذكر وقت كان صغير الكتاب الدفتر الصغير اللي استاذه قال لهم انه هدول للمعلم نعوم البخاش، وبروح بيشتري هالكتاب من بياع معروف معظم أهالي حلب سمعانين فيه، اسمه باصيل الحاحة، هو باصيل خوام، كان يبيع. يعني أنا شخصيا وكل من عاش معي بيتذكر أنه باصيل الحاحة بيبيع كل شيء قديم، كل شيء عتاتي، بمد إيده على اليمين بيطلع له مثلا آلة كاتبة قديمة من تحت الكرسي في جرايد إلى آخره. فبيشتري فرديناند توتيل مجموعة الكتب أو بيجمع من أطراف أخرى اللي كان كاتبها نعوم البخاش، وبيطبعها في سلسلة ببيروت، وإلى أن أعيد طبع دفاتر معلم البخاش مجددا عام 85 و96. ويبدو أنه مؤخرا صدر كتاب جديد من بعد 96، بس للأسف أنا ما عندي هالكتاب. معروف سابقا أنه المدارس قبل كانت مي مدرسة، كانوا يسموها الكتاب أو الكتاب. فأي شخص بيعرف يقرأ ويكتب، شيخ أو رجل ملم بالقراءة والكتابة، بيعمل له صف بحط حصيرة أو سجادة عليه، وبجمع له مجموعة من الناس من أولاد الناس اللي دواره، وبيعلمهم القراءة والكتابة. الرسميين منهم كانوا يحطوهم مثلا بدار عربي، حوش عربي كبيرة، وبتصدرها بالصدر ليوان أو مثل منصة شوي أعلى، وهو بتصدر المنصة والولاد قدامه على الحصيرة ومعه عصاية طويلة بتصل لآخر واحد
لأبعد طالب،
لأبعد واحد من القاعة. فقديش ما كان واحد بعيد مباشرة بيصيبه حتى يلفت له انتباهه أو يضربه. كانت تبدأ المدارس بهذاك الوقت أو الكتاب أو يسموها المكتبة أو الجمعية تبدأ من عمر 4 أو 5 سنين. وكانوا الأهالي بهذاك الوقت بيوصلوا الولد عند الصبح وبقولوا له اللحم إلك والعظم إلنا، يعني تصرف ربي مثل ما بدك،
وهبناك يا.
وهي يعني مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج أنه حوية، بس مشان يطالعوا من البيت أنه خده ورجع لنا يا المساء إلى آخره. مين نعوم البخاش؟ نعوم البخاش بنحدر من عائلة، بيقول المؤرخ عيسى المعلوف، عائلة آل بخاش أصل من الهند. وفي كتير عيال نحن ما كتير بنعرف أنه في سوريا، مثل ما ذكرنا أنه في الشركس والأكراد والأرمن والآشوريين والكلدان وإلى آخره. في ناس جايين من الهند من أيام طريق الحرير، كانوا يشتغلوا مثلا تجال الكبار، يجوا عن طريق الهند بلاد فارس العراق ويصلوا لبلاد الشام ويبقوا ما يرجعوا. فهدول أصلهم هنود، وعائلة بيت البخاش مثل عائلة بيت هندي أو بيت هندية أو هنادي، هدول أصلهم كلهم من الهند. فعائلة بخاش اللي عم نحكي عليه نعوم البخاش كانوا يشتغلوا في ثقب اللؤلؤ. اللؤلؤ اللي يجيبوه من صدف البحار يبخشوه، فلقبوا هالعائلة لقبت بالبخاش لثقب اللؤلؤ وحافظوا على هالاسم، وانتشروا في بلاد الشام بين حلب ودمشق وبيروت وبالعراق، وحتى منهم وصل إلى مصر. عائلة بخاش في سوريا معروفين كتير، خرج منهم كهنة ومطارين على مستوى عالي، ومنهم أيضا عرف المتصرف نصري بيج البخاش في نهاية الحكم العثماني، وكان متصرف على مدينة مرسين عام 1915 يعني عهد الحديث، وكذلك نصري بيك بن يوسف البخاش، وكان وزير الداخلية في سوريا في أواخر العشرينات بين العشرين يعني بين العشرين والثلاثين 1930. أما ناعوم صاحبنا صاحب القصة اليوم فلا يوجد أي وثيقة تثبت تاريخ ميلاده، ما حدا بيعرف شي عنه، لأنه معظم سجلات الطوائف أو حلب بهداك الوقت أحرقت عام 1850 بسبب فتنة أو بسموها قومة أهل البلد على الحكم العثماني، وصار مشاكل طائفية بين المسيحيين والمسلمين، فتم إحراق الملفات وسجلات الطوائف إلى آخره. لكن على الأغلب من خلال كتابات نعوم البخاش بتبين أنه هو ولد بين العام 1800 و 1805، إذن 1800 1805 ولادة نعوم البخاش. اسمه نعمة الله، ونعمة الله اسم شائع جدا بالقرن 19، بس كانوا يزغروه أو يدلعوه، ولحتى اليوم بيقولوا نعيم أو نعوم، بس هو من نعمة الله. ولد بعائلة فيها خمس بنات وكان هو الوحيد، وبقي كل عمره أعزاب، وحيد وأعزاب، وعلى ما يبدو أنه كانت عائلته في الأصل عائلة غنية. درس بمدرسة صغيرة كمان في مكتب صغير، وتعلم بشكل جدا عادي العربي والسرياني والتركي واليوناني. بهداك الوقت بالألف وثمانية كان كتير ناس من حلب تحكي عربي وتركي وسرياني دارج جدا، ويحكوا يوناني من دون ما يلموا باللغة، من دون ما يتقنوا اللغة يحكوا يوناني، باعتبار كان في كتير جاليات تركي يعني أتراك ويونان، يعني كان شغلة عادية. ولكن يبدو من حسب كتابات نعوم البخاش، وحطيت منها على الفيسبوك والتويتر، منشوف أنه ما كان كتير شاطر بالعربي، يعني العربية عنده ركيكة جدا، وكتاباته غير واضحة، بس كان خطه حلو. طريقة الكتابة أو طريقة التخطيط حلوة، بس المضمون الكلام ولا شيء، ما في شيء. وكمان بتبين أنه ما كان يحكي لغة أجنبية، مع أنه بعصره كانت الاتصالات كتير موجودة بين إيطاليا والنمسا وفرنسا بأيام الحكم العثماني، وكل كتاباته بالعربي كانت تكتب مثل ما بيحكيها بالدارج، وعلى عصر 1800 يعني عم نحكي كيف كانوا يحكوا 1800 كان هو يكتب. ورغم هيك كان عنده علاقات كبيرة، يعني ما بيحكي كتير كويس لغة أجنبية وما بيكتب عربي كتير كويس، بس كان على عنده علاقات كبيرة مع أناصل وتجار وأوروبيين، وبيقول رحت لعبت طاولة مع فلان، لعبت دومينو مع فلان، انصل تقيت مع فلان مدام إلى آخره، يعني عنده علاقات. فمثل وضعنا هون بكندا وقيت نلاقي بحدا ما بيلم أو يتقن اللغة، بس زلمة اجتماعي بيجتمع مع الكل وعنده أصحابه إلى آخره
وواصل.
نعم، اللي خلصه لنعوم البخاش هو خطه، وعلى ما يبدو أنه كسب الشهرة والمال من وراء الخط. فكانوا ينادوا له يقولوا له نعوم بدنا نبعث رسالة للباب العالي يعني للسلطان باسطنبول، فكان هو يكتب لهم، طبعا هن ينقلوه هو يكتب، هو الخط مو المضمون، أو يكتب الرسائل لكبار التجار قولوا لي أنتوا شو بتريدوا أنا بكتب لكم إياه. وكان إذا حدا مثلا غني وبده يرسم حيطان بيته في هداك الوقت 1800 في حلب ودمشق كانوا يزينوا الحيطان بالخشب وإلى آخره، فكانوا يكتبوا حكم وأشعار أو آيات، فكانوا ينادوا له لنعوم البخاش ويكتب لهم على الحيطان، ذات شيء بالكنائس على الأبواب والحيطان. وكمان كانوا ينادوا له ليكتب أسماء الموتى أو الفاتحة على القبور، فكان يخطط الفاتحة واسم الميت وتاريخ ميلاده ووفاته. كمان كان يكتب على الألبسة والقماش ويصنع الأختام. ويقال أنه ما أبدع فيه البخاش هو نسخ كتاب مقامات الحريري الشهيرة، نسخ نسخة بالألوان كلها بخط إيده. ولكن الأهم من كل شيء اللي سواه بالتخطيط هو أنه في شهر تشرين الثاني 1836، تشرين الثاني 36 بقولوا صار في حلب الهوى الأصفر،
مرض
الهوى الأصفر، فهنا بيقولوا مثلا أبو سفار أو بيقولوا الكوليرا أو بيقولوا، بس كان مرض مميت. وباعتبار بهداك الوقت الناس ما تعرف شو الدواء، فكانوا يتخبوا بالأبو، الأبو بارد تحت الأرض. فبيقول البخاش في مذكراته أو في دفاتر الجمعية، بيقول انزلت على الأبو وكتبت سورة الفاتحة على حبة الرز، حبة الرز يعني حبة رز طبيعية صغيرة لا تتجاوز 3-4 مليمتر، كتب عليها سورة الفاتحة. وإذا عدينا كلمات سورة الفاتحة منشوفها 28-29 كلمة مع كلمة آمين. وبيذكر في مذكراته أنه صاروا الناس يجوا عليه من كل الأطراف، من حلب وأحيانا حتى الأجانب والقناصل، ومندوب من الباب العالي من اسطنبول، وممثل عن القنصل الفرنسي، ممثل عن قنصل فرنسا، أجوا نزلوا على الأبو وزاروا بيته وشافوا الكتابة على حبة الرز. وتم عليه عرض عروضات عديدة ليبيع حبة الرز، ولكن حبة الرز ما باع. وبيقولوا أنه خاله سنة 1843 طلب منه حبة الرز وحبة الرز اختفت، وما عادت رجعت حبة الرز إلى سنة 99 وقت كنت عم بحضر لمعرض عن الخط العربي، ووصلت لخط نعوم البخاش وشفته أنه كاتب سورة الفاتحة، فحبيت سنة 99 أنه أعيد التجربة. وطبعا التجربة وللأسف يمكن ما بعرف شو صار بهالحبة، لأنه حبة الرز اللي عليها سورة الفاتحة كانت محفوظة إلى بداية الحوادث في سوريا في المسجد الأموي الكبير الجامع الكبير في حلب. ف مثل ما بيقولوا ما بقى في حجر على حجر في المسجد.
طيب اللي انت كتبتها ناهد وين موجودة؟
موجودة في المسجد الأموي.
واللي كتبه هو؟
الكتبة هو اختفت، نحن ما حد عدا بيعرف وينها، بس بيقولوا انه خاله اخدها سنة 1843 وخاله ما عدنا حدا يعرف.
كمان ما موجود.
بس الكتابات الثانية يعني انا عملت غيره الموجودين، يعني مثلا في بأسر العظم، في بموريال، في بمتحف جبران إلى آخره، بس ما يسورة الفاتحة.
خليني استغل هيك نصف دقيقة بس، قد أخذت معك وقت؟
طبعا هي مسجلة مباشر على التلفزيون، يعني لأنه في منهم بيستغربوا فيها لأنه كتابة حبة الرز بتنكتب بسرعة، ولازم تنكتب بسرعة لا تتجاوز 4-5 دقائق.
بس هيك،
لأنه حتى تكون الكتابة دقيقة لازم يكون واحد عم يكتب بسرعة
يخلصها فورا،
حتى لا حتى يدوب تلامس راس الريشة الرز، لأنه كل ما تأخرت كل ما بتنشي، لأنه الرز
بمص. نعم
بمص، فلازم تكتب بسرعة وما تغلط حتى تقدر توسع الكلمات على قد ما تقدر.
بدي أذكر أنه صحيح هو كتبها ب 1800 تقريبا، وأنت تقريبا بال2000 1900 وقديش
كتبت؟
99. صحيح المكبر اللي كان على يومه غير المكبر اللي موجود على يومك، لكن بالتأكيد هو حدث متميز، يعني مو بس بشكرك بحثتك انك قدرت تكتب.
لا انا شخصيا ما صدق، أنا وتقريت الكتاب كنت عبارة عن الخط العربي.
نعم.
وتقريت وقال أنه سنة 1836 كتب سورة الفاتحة، ما يعني مرور الكرام. بعدين بيقول أجا موفد من الإمبراطور الفرنسا،
حسيت أنه جدي الموضوع.
أجا ممثل من النمسا، أجا قنصل فلان ونزلته على أبو وفرجيته سورة الفاتحة. ما أنا أخذت القرآن وفتحت سورة الفاتحة 28 كلمة، وإذا ضاحت علي آمين 29 كلمة، مو معقول. فجربت، وبعد فترة طبعا أنا استعملت تقنيات عالية، يعني 99 بحكي قرن من بعد.
لكن أنا ناهد عم شير على أنه لو بعد قرن والأجهزة كثير متطورة، يعني المكبر اللي عم تستعمله كثير قوي، لكن بحسدك أنك قدرت تكتب على حبة رز، ما كلنا قادرين.
إيه بس نحن. أنا بقول برفع القبعة
لإله
نعوم البخار
بهذاك الوقت
1836، يعني على لمبة الكاز.
أيوة، شو الوسائل اللي استعملها؟
كتب بالأبو بريشة ما بعرف قديش
الرفعة
قديش دقتها حتى قدر يسويها. بعدين أنا عندي وسائل للحفظ، وسائل لخليها تبدأ يعني تبقى محفوظة لفترة طويلة إلى آخره. صورتها، احتفظت بصور إلها، أنه إذا راحت الرزية عندي صور إلى آخره. أما هو ما عندنا شيء، ومع ذلك أنه تأكد تماما أنه القصة صحيحة. غير حبة الرز من منجزات الهامة لنعوم البخاش، بعمر 20 أو 25 سنة، على ما يبدو بهالعمر يعني عام 1827، بفتح مكتب تعليم. فهو اجتماعيا معروف وعنده علاقات مع وجهاء أهل البلد، بيفتح مدرسة للتعليم القراءة والكتابة بحي شعبي، وبسميها الجمعية، يعني جمعية هالولاد ليتعلموا. وبيبقى بهالمدرسة معلم لمدة 48 سنة حتى وفاته سنة 1875. خلال نصف قرن بمر عليه تقريبا معظم صبيان وبنات حلب، وهو من المدارس بهداك الوقت اللي كان كتير قليل فيها بنات تروح تتعلم. كان يكون موجود عنده بنات من كل الأديان، من كل الطوائف، وبهالطريقة قدر يوثق أسماء العائلات سواء كانت مسيحية أو مسلمة أو يهودية في عصره. وفي حالات أخرى كنا نشوف بكتبه بيذكر في سيدات متزوجات قاعدين على الحصيرة وعم بتعلموا معهم مع الأولاد الصغار، وهالسيدات بيعطينهم أزواجهم ليتعلموا القراءة والكتابة. وكان طبعا نعوم البخاش هو استاذهم. الجمعية أو المكتب مدرسته كانت عبارة عن صالة كبيرة قريبة من منطقة الصليبة في حي الجديدة بحلب، وكان له ليوان تطلع يعني بيطلع له بدرجة أو درجتين، وعدد التلاميذ أقل شيء كانوا 40، وبيقولوا حتى وصل العدد عنده إلى 70 طالب في جلسة واحدة. إلى جانب الصالة، وهذا يعني ممكن أنه شوي بيضحكنا، إلى جانب باحة البيت كانت أقفاص تربية الدجاج والحمام والعصافير إلى جانب الطلاب. السنة الدراسية عنده كانت تبدأ بشهر نيسان بعد عيد الكبير. وللي سمعنا من قبل، نيسان كانت هي بداية السنة في التقويم القديم، يعني كانت السنة تبدأ مو بكانون الثاني، كانت تبدأ بشهر نيسان. ومدرسته لنعوم البخاش كانت تبدأ بشهر نيسان، والدوام الصباحي مثل ما بقولوا من بعد صلاة الفجر من عند الصبح ببلش بيستقبل الأولاد، وبتنتهي حوالي العصر. كل خميس أهل الأولاد أو أهالي الأولاد بده يدفعوا له خميسية. يوم الخميس يدفعوا له أجرته الأسبوعية، بسموها خميسية. كانت تندفع كل يوم خميس عن توصيل الولد، وبيكتب بمذكراته الويل الويل للي بده ينساها، هو وأهله بده يأكلوا أكله. يعني ما في حدا بده يقدر ينسى دفعة يوم الخميس. ومع ذلك قلنا أنه ما كتير متعلم، ما كتير مثقف إلى آخره، بس تخرج من تحت إيده ناس شعراء بحلب، فمعناتها برنامجه كان عنده مواد يقدر يعلمهم. من أشهر تلاميذه الشاعر جبرائيل دلال. جبرائيل دلال طالبه لنعوم البخاش. هلأ إذا قلنا شو عمل أو لوين وصل جبرائيل دلال، نقدر نقول كيف كانت تربية أو تعليم نعوم البخاش. جبرائيل دلال شاعر بيشتغل بعدة مكاتب بأوروبا ويتقن عدة لغات، وأصدر جريدة الصدى في باريس، ثم أصدر جريدة السلام في اسطنبول. أصبح لسان الصدر الأعظم عند السلطان العثماني، يعني مثل اليوم نقدر نقول أنه الناطق الرسمي باسم حكومة السلطان بهذاك الوقت. ويقال أنه حفظ دواوين المتنبي ومقامات الحريري ومقدمة ابن خلدون والقرآن الكريم والمزامير بمدرسة البخاش، وهيك نقدر نعرف أنه كان يدرس دواوين ومقامات ومقدمة ابن خلدون ومزامير وآيات وغير اعتنائه أو جمعه للأولاد في مكتبه. مع بداية دخول مدارس أخرى، مدارس خاصة، خاصة مدارس إيطالية أو مدارس فرنسية أو مدارس تبشيرية في نهاية الحكم العثماني، صاروا الدول الأوروبية بتحب تبعت حملات لتعليم الأولاد فرنسي وإنجليزي إلى آخره. بيقول دفعوا له أجر عالي، مبلغ كتير كبير، ليشتغل عندهم كمدرس. غير الأجر بيعطوه نصف أقساط الأولاد مجتمعين، يعني كل شيء بيجمعوه من أقساط الأولاد نصه للمعلم زائد أجر، وبتكفلوا بتأمين المأكل والمشرب والمسكن لنعوم البخاش. بيقول ولكن أنا رفضت، بدي أكون حر وأبقى سيد نفسي وعملي للأخير. هلأ إلى جانب أنه كان هو أستاذ مدرسة وخطاط، الحلو فيه حتى نعرف كيف أرخ تاريخ حلب بهذاك الوقت، كان يزور البساتين، وكانت حلب مليئة أو محاطة ببساتين على مد النظر، وكان يصيد السمك كمان بيقول ما أكثر بهذاك الوقت، ويصيد الحمام والعصافير والأرانب، وكان له علاقات اجتماعية كبيرة، وهو الأعزب فكان يتنقل بين وجهاء حلب والأناصر والتجار، يلعب الطاولة والدومينو مثل ما قلنا، وكان يتعامل بالتجارة، يشتري جلود القطن الصوف الورق القهوة السكر، ويتعامل مع كل شيء، أوروبيين أجانب أتراك هنود إلى آخره، ويدين الناس بفوائد وفوائد عالية. بمعنى آخر نعوم البخاش غير أنه معروف، غير أنه أستاذ، غير أنه خطاط، كان غني، فيدعوه دايما بالمناسبات الرسمية. وين في احتفالات بالبلد؟ نعوم البخاش موجود. وإذا ما عزموا للبخاش كان ياخد أمه وأبوه ويروح لوحده ويكتب بدفتره عزمت حالي، فليكن معلوما، يعني أنه هن ما حبوا يعزموه، عزمت حالي ورحت مع أمي وأبوي فليكن معلوما. وكان أكيل. هلأ كل اللي عم بحكي بس لأصل لنتيجة أنه كيف قدر يجمع كل هالمعلومات في دفاتره. صياد، أستاذ، خطاط، عنده حياة اجتماعية، عنده اتصالات، بنعزم على كل الولائم، أكيل، بيحب الأكل، يعني مثل ما بيقولوا بيعرف طعمة تمه، ما بعرف شو بيقولوا بالبطن، بيهتم ببطنه يعني الأكل. وغير هيك عم يلتقي مع كل أولاد البلد زائد أهاليهم عند الصبح وبيوصلوهم. فأهمية دفاتره تنبع من هاللقاءات. مثلا فلان مدام وصلت ابنها للمدرسة، عنده دفتر، دفتر مثل ما بقولوا تسجيل الحضور، هالدفاتر هي تسجيل حضور، كان يكتب بس اسم الطالب، اسم التلميذ واسم عائلته، بس هو قاعد والولاد قاعدين على الحصيرة، وصلت الأم مع ابنها بيكتب وصل سالم، وأمه حيطة زنار عثمانلي مطرز بكذا، وهذا بيجيبه فلان تاجر وسعره فلان قرش، كتبه بالحاشية، وأجل الولد مرضان مرشح والرشح ما بيحله إلا فلان أبو فلان أو ابن فلان، فبيشخص المرض، بيشخص الشخص اللي جابه، بيشخص الدواء، بيشخص المعالجة إلى آخره، هو عم بكتب بالحواشي دفتر مسودته.
هاي الحاشية ناهد بلغة الدراما بيسموها سيناريو،
سيناريو
حوار، في سيناريو على جنب انه هذا المشهد ليلي وفي كرسي وفي طاولة وفي كذا، هو كان يعمل نفس الشيء.
فدفاتر الجمعية كان يقول فلان ما اجا على المدرسة لانه ابوه سافر الى فلان بلد، فلان بلد فيها اليوم مشاكل كذا وكذا، اتغير فيها الحكم واستلم سلطان جديد او والي جديد، وأبوه بيسافر على عربية مثلا بحصانين يجرى بغلين، فصرنا نعرف أنه فلان عائلة بتسافر على العربية، والعربية شو ومين بيجرى،
وأنه العربية موجودة وقتها وكانت هيك.
نعم نعم، فهذا هالمعلومات، حتى مثلا يقول رحت على الصيد استعملت فلان بندقية، الخردق مو موجود، جابوا لي اياه من فلان بلد، وهالنوع أفضل من البلد الثاني، فسمى البندقية وسمى الخرطوش وسمى الحمام اللي اصطاده إلى آخره. فهو دفتر كان دفتر غياب، وخاصة كان عمله مو لا يعرف مين أجم الطلاب أو راح، كان لا يعرف أن الطالب اللي أجل عنده كم سنة قعد عنده، وفي كتيرين ناس كانوا يتركوا مدرسته يروحوا لغير مدرسة، يحط جنبه إشارة حمراء أنه راح ويقول بده يرجع، فوقت يرجع بعد سنة أو سنتين يقول فتحت الدفتر الثالث الدفتر القديم ورجع، فما طلع شي معه، بيقول مثل ما راح مثل ما أجا، يعني مو فهمان، وبكتب فليكن معلوما أو يصير علم، يعني أنه بس ما يقول ليكن معلوما يعني شغلة كتير مهمة، أنه راح ودرس عند غيري وإلى آخره ورجع بعد سنتين مثل ما طلع من عندي رجع مانو فهمان شي، فليكن معلوما أنه أنا أحسن من غيري. الخميسية جم كل اسم بيقول فلان دفع لي الخميسية أو تأخر، أكل قتلي وبعدته على البيت، أجت أمه دفعت لي الخميسية وجايبت لي صحن بقلاوة مثلا تحلاي، يعني أنه
لتراضي
لتراضي، فبلش بوصف الحلو وكيف ينعمل وشو موجود جواته، مثلا بيقول لازم يكون فيه فستق وما حطوا فستق بسبب مثلا هالسنة كان في جفاف، ماء المحاصيل قلت إلى آخره. فمن هون منشوف أنه أهمية الحضور، أو بيذكر فلان طالب أو فلان تلميذ ما أجا بسبب وفاة أو بسبب زواج، فبيذكر مين المتوفي، وين مات، وين دفن، مين طلع وراه، مين شارك بالجنازة، كيف كانت الجنازة، أنه كان في عالم كتير، أنه حدا مهم ولا كانت كتير متواضعة، تجوز، بقول راحوا على عرس فلان بس هو ما بيوقفهم بكم. مع أنه هذا دفتر الحضور تبع المدرسة، بس بيقول فلان تزوج على فلانة، وبيبلش بقى بيحكي عن شكلها وأهلها وأبوها وأمها وإلى آخره، وبيعطي بالتفاصيل. ففي إحدى الصفحات منشوف اسم طالبين لتسجيل الحضور، والحاشية أو السيناريو هي قصة العرس، مين دخل على العرس ومين طلع وشو كانت الهدايا وشو كانت إلى آخره. وهي أهمية المعلومات بالقرن التاسع عشر، ومثل ما ذكرنا أنه الفتنة صارت 1850 واحترق كثير من الوثائق من سنة 1800 لسنة 1850، يعني نصف قرن غابت عنه وثائق ومخطوطات حلب، بالوقت اللي كانت عم تحترق هو كان عم بوثق وبيعيد بس بشكل غير مباشر، هو عم بكتب دفاتر مسودته، بس هو ما عرف انه كان عم يأرخ تاريخ حلب بهذاك الوقت بين 1800 و 1875. مثال بيقول 25 آذار 1862، بيقول اليوم فاض نهر قويق ووصل على مستوى فلان شارع وفلان حارة. صرنا نعرف انه ب 1862 فاض نهر قويق وبنعرف لوين وصل. وبقول الولاد قل عددهم، ليش؟ لانه عملوا قوارب وصاروا يروحوا دورة بالنهر. او بيقول سنة 1857 اليوم 5 حزيران رحت على تدشين المطبعة، وفعلا 1857 في مطبعة مارونية على مستوى ضخم الدشنات، فصرنا نحن نعرف انه هالمطبعة تم افتتاحها بخمس حزيران سنة 1857. وبيذكر فلان كان موجود وفلان اجى مع فلان وفلان دخل مع الوالي وفلان دخل مع فلان مسؤول الى اخره، مين رافق مين وشو كانت الضيافة وشو كانت الاكلات ومين طلع وشو الالات ومن وين جابوا الاجهزة. مثال اخر بيقول بعشرين كانون الاول سنة 1835 امرت الحكومة بهداك الوقت تغيير حساب الوقية وتغيير حساب الرطل، ففلش بيعطي ارقام الوقية هي كذا والرطل هو كذا، والناس لازم تبيع وتشتري اعتبارا من هالتاريخ على هالنسق بداية من اول رمضان، فصار عم يعطينا بالتاريخ الميلادي ايمت كان شهر رمضان بهداك الوقت، بالاضافة انه قديش كانت الاسعار. والامثلة كتيرة على هالذكريات، رايح احكي بس بمختصر يعني. فكان مثلا بيقول فلان مريض من الرشح لانه اكل جبس، جبس هو البطيخ الاحمر بحلب، وبقول الجبس هالسنة ما بيسوى، معناتها المحصول بهذاك العام ما كان كويس. بعدين في فترة بيصير جراد بسوريا، جراد البادية وبيصل لحلب، فبتطلب الحكومة العثمانية بهذاك الوقت انه كل واحد اجباري طبعا مع العسكر بيسحبوا الناس واحد واحد وبياخدون على الحقول، وكل واحد لازم يعبي كذا شوال كذا كيس، يعني عم نحكي بالالافات من الجراد بلموهم بالايدين. بيقول واجا الجراد ونزل العسكر وهربت انا ووالدي وغبنا برات البيت. بعدين بيقول مرة تانية نزلوا العسكر وانهزمت انا وفلان وفلان ونمنا في الشابورة. فعبيقول وين راحوا وين ناموا وشو جمعوا اين تاريخ انهزموا. بيطلع مثلا عن الضرائب بيقول طلعوا العسكر على والدي بالحارة في البرية واخدوا منه 203 قروش، 203 قروش بهذاك الوقت يعني
حق سيارة
مثل ما بيقولوا يشلحوا كل مصرياته. وبيقولوا اخدوا من جوز خالتي 38 وزادوا عليه 31، وجارنا عطى العسكري بخشيش 51 الى اخره، وليكن معلوم، يعني انه شغلة كتير مهمة فليكن معلوما يكون معلوم. بذكر عن احداث نابليون ومفهوم الثورة الفرنسية، في مفهوم الثورة الفرنسية ببلاد الشام بهذاك الوقت بحلب، كيف كانوا عم بفهموا الثورة الفرنسية صارت باوروبا عن حلب. عن الاحتفالات بيذكر كيف مثلا الحاكم زوج ابنه لفلانة او فلانة وكيف كانت، وبيقول وشفنا حراقة في شيء احترق لأول مرة، عملوا أنوار ضووا بالحارات أو ربما كانت ألعاب نارية، وبيقول دامت الألعاب النارية الحراقة لمدة ساعة. بالصيد كان يصيد عصافير ومعه البارودة، فبيقول بيوم الأيام صبت ولد بالغلط وكلفتني طاقة 7 ملوك، يعني مبلغ كبير دفع على أهله، 7 ملوك و115 قرش. يعني صرنا نعرف انه اذا مات شخص بتأويض غلط الى
اخره
قديش. نعم رحلات المدرسة بيقول مثلا ب 13 تشرين الاول 1837 رحنا والولاد لبستان ابراهيم اغا، من بكرة للمساء، يعني من بكرة من الصبح، يعني صبح بكير، وكان شيء عظيم، وبيدل وين كان البستان، وين راح البستان، وشو عملوا، وبقولوا انبسطنا كتير، وحتى أجا أهلهم لعنا المساء والنساء، يعني كملوا السهرة عند المساء عنده والنساء مع النسوان، وهيك بيكونوا حتى برحلات المدرسة تبعته كانوا يشاركوا الأهل والنسوان بنزهاته. فإلى جانب توثيق أسماء العائلات والأعلام والباشاوات والحكام والأناصل، كان يسجل كل شيء عم يصير من حرب وصلح وفتن، كل شيء أكل، طريقة إعداد الأكل، الطبخ كيف بيقدموه، اللبس، أشكال الزينة، الخواتم، أسماء الحيوانات، أسماء النباتات، أحوال الطقس، الفيضانات، الزلازل، أسماء البساتين، المناطق إلى آخره، قيمة العملة، الأوزان، الحياة الاجتماعية، أخبار ثقافية إلى آخره إلى آخره. الغريب فيه أنه كان، وهي ما كتير بيعرفوها لحتى الأريانين الكتاب، ضمن كتابات نعوم البخاش كان يكتب الكلمة بالمقلوب، حتى إذا وقع الكتاب أو الدفتر بإيدين شخص غيره ما بيعرف. مثال، كان يأكل كتير ويمرض، وبس ما يمرض يقول ده سكر تمي خلاص لأنه بطلت أعيدة حتى ينتبه على صحته. فكان يقول مثلا أكلت جاجد كتير، فإذا قلبنا جاجد أكل دجاج، فكان ما مشان ما يعرفوا أنه شو أكل ومريض فيكتب الكلمة بالمقلوب. أو دينت لواحد كذا مبلغ فيكتب الدين بالمقلوب، ويكتب المجيدي بالمقلوب، يقلب كلمة مجيدي يعني تطلع يا دي جيم أنه مجيدي، مصاري يا راسم، دي يقول عطيت لعمار مراسم، الناس ما تعرف شو مراسم. فمن خلال التكرار اللي طبعوا كتبه عرفوا أنه هالكلمات إذا قلبناها معناتها عطى عمار مبلغ من المصاري. أكلت فطور، يعني يقول رطوف هي الفطور. أجل عندي سالم، كان يقول أجل عندي مالس، ما حدا يعرف مين مالس، لنقلبه لنعرف مين أجل عنده. طبعا الكتابات كتيرة، مجموع الكتب اللي انطبعت هي أربع كتب أو خمس كتب لمجموعة دفاتر، في دفاتر ما بنعرف وينها، أو ما بنعرف إذا هو في بداية المدرسة ما كان عنده دفاتر تسجيل. تاريخ حلب من سنة 1836 ل 1875 كل ما دار في مدرسة نعوم البخاش هو سجل حلب المسجل حاليا، وما مسجل بغير كتب. الحلو أنه هو سجل الكلام المحكي. من بعد نعوم البخاش طلع حوالي 16 كتاب عن حلب، مراجعهم كلهم بما فيها موسوعة خير الدين الأسدي نعوم البخاش.
يعني هي المعلومة اللي كان عم يكتبها بدون قصد إله بشكل شخصي ليستفيد منها بالأيام اللي جاية، قامت صارت مرجع تاريخي لمعلومات بتفيد تاريخ حلب كلها.
ومثله كتيرين، يعني لحتى اليوم في ناس تكتب بس ما بتعرف أنه بالمستقبل
رح تستفيد الأجيال،
وين تصل حتى لوين تصل، وين ممكن أنه توصل أو تتسجل أو تتوصل.
وعرفنا أنه هو كان فنان بالكتابة أو بالرسم أكثر ما يكون هو صاحب،
ممكن يرجعوا على الانترنت أو على الفيسبوك وبيشوفوا خط نعوم البخاش، فعلا خط حلو ومرتب.
ناهد شكرا كتير، حلقة مثيرة مثل العادة، بتحمل معلومة وبتحمل ظرافة وفكاهة وخفيفة على القلب. نتثقف دائما بالفقرة الثقافية اللي بتقدم لنا إياها. نوعد المستمعين الأسبوع الجاي كمان يكون عندنا فقرة ثقافية مهمة كتير. وبشكرك مرة تانية ناهد كوسا.
شكرا جزيلا.